إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر عظيم اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى واجتباه على سائر الشهور لكي يكون ظرفا زمانيا لعبادة عظمى وركن من أركان الإسلام، ألا وهو أداء فريضة الصوم. فالصوم من الممكن أن نصوم في أي وقت من أوقات السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في كل الشهور، ولكنه صيام نافلة. أما الصوم الذي افترضه الله وجعله فريضة السنة، اختص ذلك بهذا الشهر العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. متى ستكون هذه الأيام المعدودات؟ أيجوز للإنسان أن يختار أي أيام معدودات لكي يؤدي فيها فريضة الصوم؟ لا. ولذلك قال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اختصه بنزول القرآن الكريم، واختصه بنزول كلمات الوحي الأعلى في سائر العصور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يعنينا نحن، فإن القرآن نزل في هذا الشهر العظيم، ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نزل كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان. فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال هنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم عقب على ذلك بالفاء التي تدل على أن ما كان سببها ما كان سبقها سبب لما بعدها، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يترتب على ذلك ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر شهر رمضان فليصم. فعلمنا أن الأيام المعدودات هي شهر رمضان فليصم. وفرض الله علينا الصوم كما قال في أول الآيات لتحقيق التقوى لعلكم تتقون. وقلنا قبل ذلك إن رمضان يعد مدرسة ربانية، مدرسة في الزمان لكل أمة الإسلام، ليست مدرسة للتعليم الثانوي أو الإعدادي أو الجامعي، لا، هي مدرسة لتخريج كل المسلمين، كل المسلمين في كل البقاع والأصقاع، لكي يتخرجوا من مدرسة التقوى، وهي دورة تدريبية شهر سنوية لمدة شهر كامل، تمتنع فيها عن الطعام وعن الشراب الحلال، تمتنع عن أن تتناول الماء، تمتنع في نهار رمضان من أن تقترب من زوجتك الحلال البين، يحرم عليك الحلال البين من الفجر إلى الغروب طعاما وشرابا وشهوة. من أجل من؟ من أجل الله، يترك أو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لا يحدث أبدا، أن تترك المحبوبات إلى النفوس المباح شرعا في كل الأزمنة، تحرم في هذا الزمان أو يحرم الاقتراب منها من أجل الله وحده لا شريك له. ولذلك كانت هذه العبادة خاصة، هذه العبادة اختصها رب العالمين بقوله إلا الصوم فإنه لي، مع أن كل العبادات لله ولا يجوز صرف أي عبادة إلا لله، وإلا كانت شركا والعياذ بالله، مضروبا بها وجه صاحبها، مردودة عليه. ولكن الصوم اختصه من سائر العبادات بنسبته إليه، ولذلك جعله محققا للتقوى، الدرة التي يسعى الكل لتحصيلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولذلك يقول إنها مبينا كونها وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الصوم يحقق التقوى، شهر التقوى لعلكم تتقون. والتقوى تحقق الفرقان، الفرقان الباطني والفرقان الظاهري. ولذلك ربط بين القرآن الذي هو الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اللي هو القرآن ليكون للعالمين نذيرا، وبين أن التقوى التي يحصلها وهي نتيجة للصوم تحقق الفرقان. أين ذلك؟ في سورة الأنفال، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان يستطيع الإنسان من خلاله أن يفرق بين الحق والباطل، ولكن يكون هذا الفرقان داخلي ليس علميا، وإنما هو إلهامي من عند الله تبارك وتعالى. أما القرآن فيعطيك الفرقان الظاهري الذي يبين لك الحق من الباطل والسنة من البدعة. أو من كان ميتا يعني كافرا فأحيينا يعني بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به، في النور هو القرآن يمشي به في الناس فيستطيع أن يفرق في الظلمات بين الحق وبين الباطل وبين السنة وبين البدعة وبين الأمانة وبين الخيانة وبين الصدق وبين الكذب وهكذا. ولذلك ارتبط القرآن برمضان وارتبطت فريضة الصوم بالقرآن الكريم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يحقق القرآن ويطبق تطبيقا عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم كما قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. ولذلك قالت عائشة حينما سئلت عن خلقي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. ومع ذلك كان الرسول في رمضان يختص القرآن بمزيد عناية، فكان يأتي جبريل في رمضان كل ليلة ليدارسه القرآن الكريم صوم مع قراءة مع مدارسة. ولذلك سن لنا صلاة التراويح مع أن قيام الليل طوال العام من الممكن أن تقوم الليل، ولكن اختص رمضان مع الصيام بالقيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى ذكر الفرقان نقول إن آية الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر الكبرى التي كانت فرقانا بين الحق وبين الباطل، لدرجة أن الله قال عن القرآن الذي أنزل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فرمضان يحقق الفرقان، فرقان التقوى، والقرآن اسمه الفرقان، وغزوة بدر التي حدثت في أول رمضان يصومه المسلمون كان تسمى غزوة الفرقان ويوم الفرقان، ليس من كلام أهل السير والمغازي بل بنص القرآن الكريم حينما قال: وما أنزلنا، واعلموا أنما غنمتم الغنيمة، غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذن سمي بيوم الفرقان لماذا؟ أيها الناس ضعوا في اعتباركم أن هناك ارتباط قوي وشديد بين شهر رمضان، فريضة الصوم، بين القرآن، وبين الجهاد في سبيل الله. فشاء الله أن يفرض الجهاد في سبيل على الأمة الصائمة. ولذلك إذا قرأنا آيات سورة البقرة اقرأوا آيات الصوم بعدها مباشرة، بعدها: وقاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. تستمر الآيات لتتحدث عن الجهاد في سبيل الله. فالجهاد فرض على أمة صائمة، والصوم فرض على أمة مجاهدة. ولذلك أول شهر يفرض فيه الصوم هو العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فرض الجهاد، وفيه وقعت أول غزوة، هي الغزوة الفاصلة التي سماها الله فرقانا. وكان قبل ذلك المؤمنون ممنوعين، محرم عليهم أن يمسكوا بالسلاح وأن يقاتلوا، بل كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن كانوا ممنوعين من القتال، لأن القتال لابد أن يكون في سبيل الله. محرم عليك أن تقاتل من أجل الشهرة، من أجل أن يمدحك الناس، من أجل أن يقول الناس هؤلاء صناديد شجعان. لا، القتال لابد وأن يكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لهم كفوا أيديكم إنهم يا ربنا يعذبون في بطحاء مكة، كفوا أيديكم. كان من الممكن أن يفرض عليهم القتال وتدور حرب عصابات على أرض مكة، وكانوا مؤهلين لذلك الصحابة، وكانوا رجالا، وكانوا شجعات، وكانوا يطلبون من النبي الإذن بأن يجعلوا مكة حربا ونارا على أهلها، ومع ذلك يمنعهم رب العالمين، لأن رب العالمين يريد أن يكون الغضب لله وليس للنفس، أن يكون القتال لله وليس للانتصار للنفس. الله يريد أن يعلم المؤمنين كل شيء، فإن قاتل قاتل لله وقاتل بالله، وإن امتنع امتنع لله وامتنع بالله، وإن صبر صبر لله وصبر بالله، وإن عفا عفا لله وعفا بالله. يريد أن يكون كل شيء يفعله المؤمن لله وبالله. ومن هنا منعوا من القتال حتى أذن لهم، كان في البداية محرما، ثم بمجرد الانتقال إلى دار الهجرة، لأنه بين أنه لا يجوز القتال الذي يترتب عليه مآسي تضر بالمسلمين. ولذلك قال في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم يقول: لو تزينوا وحدث الفرقان وانفصل هؤلاء عن هؤلاء وأصبحت هناك دولة قائمة لها منعة لها قوة، والكفار في مكان آخر هناك انفصال، لكن لنرتكب حماقات تأتي على المستضعفين من المسلمين الذين لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم. الجهاد له فقه، الجهاد ليس مغامرة، الجهاد ليس مقامرة. ولذلك كان الجهاد الحقيقي حينما يتحقق في الواقع يؤتي ثماره، ومن ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. تريد أن تعرف الجهاد الحقيقي من الجهاد غير المأذون به شرعا، انظر إلى العواقب. ولذلك قال: لو تزيلوا انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإذا هنا كان ممنوعا، ثم أذن مجرد إذن في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن فقط مش أمر. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم أهل النصر يا ربنا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالجيل الذي يعلم رب العالمين أنه إن مكن وانتصر سيحقق ما يريده الله تبارك وتعالى يرزقهم النصر. الذين من هم أهل النصر؟ الذين إن مكناهم في الأرض حدث منه كذا وكذا وكذا مما ذكرته سورة الحج. ليأتي بعد ذلك الأمر بالقتال وتحقيق ذلك مباشرة بين المؤمنين وبين الكفار على أرض بدر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يدعو ربه دعاء شديدا، لدرجة أنه قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اسمع اللهم إن تهلك هذه العصابة، هذه الجماعة التي معي تعصبت للحق، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء هم عبادك يا رب العالمين، هؤلاء لو نجحوا وتفوقوا وانتصروا فإنهم سيعبدون خلقك لك. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت المجاهدون على أرض بدر وانتصروا، وكانت هي البداية. ولذلك سميت بغزوة الفرقان. حينما ننظر للعدد من الفريقين، 1000 من المشركين وثلثهم حوالي 300 من المؤمنين، معركة إذا نظر إليها بالمقاييس العسكرية يعني معركة بسيطة، والسلاح المستخدم السيف والنبل والرمح وما شاكل ذلك، معركة بسيطة بكل المقاييس العسكرية والسياسية، ولكن آثار هذه المعركة أعظم من أعظم آثار لأي معركة وقعت في دنيا الله رب العالمين. هذه المعركة حينما انتصر فيها المسلمون فتحت أبواب الدعوة الإسلامية، ومن يومها وانداحت دائرة الإسلام اتساعا. كانت هي البداية التي أعقبها بعد ذلك اتساع للدائرة الإسلامية، فكان بعد أحد ثم الخندق ثم فتح مكة ثم حتى وصل الإسلام إليكم أنتم. وهذا هو السر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وسر قول الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ما هذا؟ هذا كلام موجه للمؤمنين. أي مؤمنين؟ المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان. يا أيها الذين آمنوا، يا كل من آمن وأعلن إيمان في زمان الرسول، فيما بعد زمان الرسول إلى ما تستقبل الدنيا من أذننا وإلى قيام الساعة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هذه الآية تتحدث عن مجيء الجنود لمحاصرة المدينة في غزوة الأحزاب. ما هي المنة علينا نحن أبناء القرن 15 الهجري؟ ما هي المنحة والمنة والنعمة؟ قد يفهم هذه النعمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والذين حضروا هذه الغزوات. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هم الذين جاءتهم الجنود فأرسلنا عليهم ريحا أرسل الله الريح والجنود على المشركين. فما هي النعمة علينا نحن؟ النعمة أن الله ثبت هؤلاء الغزاة، هؤلاء المجاهدين. لولا أن الله ثبتهم لما شم واحد منكم رائحة الإسلام والإيمان. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وإنما حينما ثبت المقاتل على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم وصل الإسلام إليكم أنتم، فاذكروا نعمة الله عليكم أنتم يا أهل الإسلام والإيمان في كل زمان وفي كل مكان، في القاهرة، في دمشق، في بغداد، في مكة، في أمريكا، في روسيا، أي مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض يذكر نعمة الله أن ثبت المجاهدين الأوائل على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم، حتى وصل الإسلام إليكم. آباؤكم لم يكونوا يعرفون شيئا، آباؤكم الأقدمون، عن دين الله تعالى، ما كانوا يعلمون شيئا عن القرآن. أهل مصر وقت وقوع هذه الغزوات كانوا يعرفون شيئا عن القرآن أو عن الإسلام أو عن محمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ما كانوا يعرفون شيئا لولا ثبات هؤلاء. فاذكروا نعمة الله على الأولين حتى وصل الإسلام إليكم أنتم. فإذا شهر رمضان شهر الفرقان، شهر الانتصارات. لماذا كانت الانتصارات في رمضان وما حدثت معركة في رمضان إلا وانتصر المسلمون في بدر وفتح مكة؟ كان في شهر رمضان أيضا. ثم الحرب المقدسة ضد المجوس، غزوة أو معركة القادسية، متى وقعت؟ في شهر رمضان. عين جالوت في شهر رمضان، حطين في شهر رمضان. ولذلك كان دائما المسلمون حينما يدخلون الحروب ويقاتلون في شهر رمضان كانوا ينتصرون بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم يكونون إلى الله أقرب. ورب العالمين قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن جندنا لهم الغالبون. المقاتل المسلم حينما يقاتل في شهر رمضان يكون معه معية الله تبارك وتعالى. انظر إلى نفسك، إلى الرسم البياني لإيمانك طوال العام، تجد نفسك أنت قريبا من الله في شهر رمضان، وكذلك الذي بجوارك والذي بجوارك وسائر المسلمين يكونون إلى الله أقرب. فلذلك يكونون أقرب إلى معية الله، أقرب إلى نصر الله تبارك وتعالى. صيام مع قراءة قرآن مع دعاء، والحروب والانتصارات يحتاج الإنسان فيها للدعاء. ولذلك كان أئمة المسلمين وقواد المسلمين في المعارك كانوا يقولون إذا جاءوا في يوم الجمعة سيقاتلون يوم الجمعة، يقولون للجنود سنؤخر المواجهة، سنؤخرها حتى تأتي الشمس في كبد السماء، تزول الشمس عن كبد السماء، يعني يأتي وقت صلاة الظهر. لماذا؟ لأن الخطباء يكونون على المنابر يخطبون في ذلك التوقيت ويدعون للمجاهدين بالنصر، فحينئذ يصادف ذلك الدعاء فيتحقق. ولذلك انظروا إلى آيات سورة الصيام أو آيات أحكام الصيام في سورة البقرة، جاء في وسطها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تخيل حينما يدعو الصائم، حينما يدعو القائم، حينما يدعو المتقي. ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني، وأخذ صلى الله عليه وسلم يكسر من الدعاء حتى سقط رداؤه، فأخذه أبو بكر الصديق والتزمه وقال له كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله منجز لك وما وعدك. حتى رأى جبريل على ثناياه النقع، فعلم حينئذ صلى الله عليه وسلم أن النصر آت لا محالة. وهذا الأمر لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل حتى مع الأقدمين. وانظروا إلى قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، في الدعاء في وسط المعركة. وكذلك فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. شهر رمضان شهر الدعاء، شهر القرآن، شهر الفرقان، شهر الصوم، شهر تحقيق التقوى التي تورث الفرقان الظاهري والباطني، شهر الانتصارات كما رأينا في التاريخ الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إن تحدثنا عن الانتصارات في الأزمنة القديمة في بدر وفي فتح مكة وفي القادسية وفي حطين وفي عين جالوت، فإننا لن ننسى ونحن في هذه الأيام ذكرى العاشر من رمضان تلك المعركة التي نصر فيها رب العالمين المسلمين والجيش المصري على الصهاينة من المتهودين الذين اعتدوا على الأرض وعلى العرض وعلى المسلمين. لا ننسى هذا الأمر، لأن الحرب في شهر رمضان كما رأيتم بفضل الله تبارك وتعالى يتحقق دائما فيها النصر، ولذلك علينا كمسلمين أن نحقق أسباب النصر. القضية ليست بالادعاءات وليست بالتورط في أمور قد لا تكون محسوبة العواقب، وإنما على المسلمين أن يكونوا جندا لليوم الموعود. حققوا الجندية، الجندية ليس بمعنى الجند العسكري، لا، الجندية لله، وإن جندنا لهم الغالبون. حقق الجندية لله، معنى أن تحقق الجندية لله أن تكون صادقا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكون رهن الإشارة كما يقال حينما يأتي اليوم الموعود للحرب وللقتال تكون مستعدا، كل في دائرة اختصاصه. فالحروب الآن والجهاد الآن ليس بالمدفع أو بالدبابة أو بالسلاح فقط، فلقد أصبحت المعارك في هذا الزمان مختلفة، والمجال فيها واسع وشاسع. كل إنسان في مكانه على صغر، إياك أن تؤتى من خلاله، إياك أن تؤتى من خلال الصغر الذي أنت عليه، إياك أن تكشفه، وإلا كنت حينئذ من الناكلين عن أداء الأمانة، وكنت والعياذ بالله لست مؤديا للأمانة وخائنا، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال أيضا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا، إياك أن تخون الأمانة التي خولت بالمحافظة عليها. كل إنسان أنت أمين على نفسك، أمين على إيمانك، أمين على إسلامك، أمين على أبنائك، أمين على الموقع الذي كلفت به، أمين على وظيفتك. إياك أن تغش، إياك أن تظلم، إياك ألا تؤدي العمل الذي أنيط بك. أنت أمين على كل ما جاء تحت يدك، أنت أمين على حتى السر الذي يضعه أحد عندك، إن أفشيت هذا السر كنت خائنا للأمانة. فالأمانة أمرها واسع، فاحذر أيها المؤمن أن تكون خائنا للأمانة. هل الذين وقعت منهم الخيانة لله وللرسول وللدين مؤهلين للنزول للنصر عليهم. نحن لو فتشنا في أنفسنا كثير منا يتعجل المعارك وما علموا أنهم ربما بتعجل ماذا يتعجلون الهزيمة وليس النصر. وإنما انظروا في أنفسكم كونوا مؤهلين لمعية الله تعالى، كونوا مؤهلين لنزول نصر الله تعالى علينا. كل إنسان ينظر في موقعه وعليه أن يقوم بأداء ما اؤتمن عليه. ولذلك كان من أعظم الانتصارات أن تنتصر على الشيطان وأن تنتصر على نفسك. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من قول الزور ويقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إياكم وقول الزور. أصبحنا في هذا الزمان قول الزور مسيطرا على الكثرة الكاثرة من الناس، لدرجة أننا وجدنا بعض من يتكلم في دين الله وفي العلم يتبارى من أجل أن يتقرب إلى العلمانية أو أن يتقرب من اللادينية أو أن يوحد بين الأديان كما يزعمون، لدرجة أنهم أصبحوا يميعون الدين تمييعا عجيبا. فوجدنا من يجعل العلاقة بين الشاب والشابة علاقة لا غبار عليها ولا شيء فيها على الإطلاق، مع أن هذا الأمر لا نقول محرم ديانة، بل أهل القيم والمبادئ والتقاليد الأسرية الراسخة في بلادنا ترفضه. المصريون يرفضون هذا الكلام جملة وتفصيلا، المسلمون وغير المسلمين، لأنهم عندهم نخوة، عندهم رجولة، عندهم غيرة على الأعراض. البعض بدأ يميع الدين تميعا عجيبا، لدرجة أننا سمعنا من يقول إنه من الممكن أن يأتي يوم القيامة فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يلغي قضية النار من أساسها. نقول إن فتح هذا الباب في مسألة الجائز والجائز والجائز، فربما خرج علينا في هذا الزمان الذي بدأنا نستمع فيه إلى الأعاجيب من يقول لنا إن ربنا قد يفاجئنا بعدم البعث وبعدم قيام القيامة من أساسه. هذا يقوله مسلم، هذا يقول عاقل، هذا يقول إنسان قرأ كتاب ربه سبحانه وتعالى ودرسه وادعى العلم الواسع والفقه الشاسع. ما هذا أيها الناس، ما هذا أيها الناس، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. علينا أن نتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حذر تحذيرا عظيما من أن نسلك سبيل المغضوب عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من النهي عن التشبه بهؤلاء، وقال لا تتبعن سنن من قبلكم حذو القزة بالقزة. وكثير من الناس يظنون أن هذا الكلام قاصر على تغيير الشيب، قص الشارب، إعفاء اللحية، كل هذه الأمور مقصودة، ولكن أعظم من ذلك شراء آيات الله بثمن بخس دراهم معدودة. يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إلى آخر الآيات. ولذلك لأمر ما مهم أكثر القرآن الكريم من الكلام عن العلماء الذين حرفوا وبدلوا في كتب الله القديمة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك أكثر القرآن الكريم من تحريف الكلم عن مواضع، قال يحرفون الكلم عن مواضع بالتشدق والهرطقة والتفلسف وما شاكل ذلك. ولذلك نهينا كما نهانا ابن مسعود من أن نثق في أنفسنا. قال إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، احذروا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إياكم وزلة العالم، إياكم وزلة العالم، فإن زلة العالم زلة للعالم، لأنه يتبعه أناس كثيرون. وأصحاب الأغراض وأصحاب الأمراض ينتظرون أمثال هذه المقولات وأمثال هذه الكلمات لكي يقوموا بنشرها من أجل أن تصبح سبيل الله معوجة. ونحن نذكر الجميع في هذا الشهر الكريم بأن يعودوا إلى ربهم وأن يؤوبوا إليه وأن يدعوه مخلصين، أن يجعلنا من الصادقين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا يا ربنا إلا وأنت عنا راض. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على ترك المنكر ومحاربة المنكرات. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يرزقنا خير رمضان وخير ليلة القدر، إنه بالإجابة جدير، فعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر عظيم اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى واجتباه على سائر الشهور لكي يكون ظرفا زمنيا لعبادة عظمى وركن من أركان الإسلام، ألا وهو أداء فريضة الصوم. فالصوم من الممكن أن نصوم في أي وقت من أوقات السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في كل الشهور، ولكنه صيام نافلة. أما الصوم الذي افترضه الله وجعله فريضة السنة اختص ذلك بهذا الشهر العظيم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. متى ستكون هذه الأيام المعدودات؟ أيجوز للإنسان أن يختار أي أيام معدودات لكي يؤدي فيها فريضة الصوم؟ لا. ولذلك قال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اختصه بنزول القرآن الكريم، واختصه بنزول كلمات الوحي الأعلى في سائر العصور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يعنينا نحن، فإن القرآن نزل في هذا الشهر العظيم، ابتدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نزل كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان. فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال هنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم عقب على ذلك بالفاء التي تدل على أن ما كان سببها سبب لما بعدها، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يترتب على ذلك ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر شهر رمضان فليصم. فعلمنا أن الأيام المعدودات هي شهر رمضان، فليصم. وفرض الله علينا الصوم كما قال في أول الآيات لتحقيق التقوى لعلكم تتقون. وقلنا قبل ذلك إن رمضان يعد مدرسة ربانية، مدرسة في الزمان لكل أمة الإسلام، ليست مدرسة للتعليم الثانوي أو الإعدادي أو الجامعي، لا، هي مدرسة لتخريج كل المسلمين، كل المسلمين في كل البقاع والأصقاع، لكي يتخرجوا من مدرسة التقوى، وهي دورة تدريبية سنوية لمدة شهر كامل تمتنع فيها عن الطعام وعن الشراب الحلال، تمتنع عن أن تتناول الماء، تمتنع في نهار رمضان من أن تقترب من زوجتك الحلال البين. يحرم عليك الحلال البين من الفجر إلى الغروب، طعاما وشرابا وشهوة. من أجل من؟ من أجل الله. يترك أو يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لا يحدث أبدا، أن تترك المحبوبات إلى النفوس المباح شرعا في كل الأزمنة، تحرم في هذا الزمان أو يحرم الاقتراب منها من أجل الله وحده لا شريك له. ولذلك كانت هذه العبادة خاصة، هذه العبادة اختصها رب العالمين بقوله: إلا الصوم فإنه لي، مع أن كل العبادات لله، ولا يجوز صرف أي عبادة إلا لله، وإلا كانت شركا والعياذ بالله، مضروبا بها وجه صاحبها، مردودة عليه. ولكن الصوم
اختصه من سائر العبادات بنسبته إليه، ولذلك جعله محققا للتقوى. الدرة التي يسعى الكل لتحصيلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولذلك يقول إنها مبينا كونها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الصوم يحقق التقوى، شهر التقوى لعلكم تتقون. والتقوى تحقق الفرقان، الفرقان الباطني والفرقان الظاهري. ولذلك ربط بين القرآن الذي هو الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده اللي هو القرآن ليكون للعالمين نذيرا، وبين أن التقوى التي يحصلها وهي نتيجة للصوم تحقق الفرقان. أين ذلك؟ في سورة الأنفال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان يستطيع الإنسان من خلاله أن يفرق بين الحق والباطن، ولكن يكون هذا الفرقان داخلي ليس علميا وإنما هو إلهامي من عند الله تبارك وتعالى. أما القرآن فيعطيك الفرقان الظاهري الذي يبين لك الحق من الباطل والسنة من البدعة. أو من كان ميتا يعني كافرا فأحيينا يعني بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في النور، هو القرآن يمشي به في الناس، فيستطيع أن يفرق في الظلمات بين الحق وبين الباطل وبين السنة وبين البدعة وبين الأمانة وبين الخيانة وبين الصدق وبين الكذب وهكذا. ولذلك ارتبط القرآن برمضان، وارتبطت فريضة الصوم بالقرآن الكريم. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يحقق القرآن ويطبق تطبيقا عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم كما قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. ولذلك قالت عائشة حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. ومع ذلك كان الرسول في رمضان يختص القرآن بمزيد عناية، فكان يأتي جبريل في رمضان كل ليلة ليدارسه القرآن الكريم. صوم مع قراءة مع مدارسة. ولذلك سن لنا صلاة التراويح، مع أن قيام الليل طوال العام من الممكن أن تقوم الليل، ولكن اختص رمضان مع الصيام بالقيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى ذكر الفرقان نقول إن آية الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر الكبرى التي كانت فرقانا بين الحق وبين الباطل، لدرجة أن الله قال عن القرآن الذي أنزل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فرمضان يحقق الفرقان، فرقان التقوى، والقرآن اسمه الفرقان، وغزوة بدر التي حدثت في أول رمضان يصومه المسلمون كان تسمى غزوة الفرقان ويوم الفرقان، ليس من كلام أهل السير والمغازي بل بنص القرآن الكريم حينما قال: وما أنزلنا. واعلموا أنما غنمتم الغنيمة، غنمتم من شيء فأن لله
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. إذا سمي بيوم الفرقان لماذا؟ أيها الناس ضعوا في اعتباركم أن هناك ارتباط قوي وشديد بين شهر رمضان، فريضة الصوم، بين القرآن، وبين الجهاد في سبيل الله. فشاء الله أن يفرض الجهاد في سبيل على الأمة الصائمة. ولذلك إذا قرأنا آيات سورة البقرة اقرأوا آيات الصوم بعدها مباشرة، بعدها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. تستمر الآيات لتتحدث عن الجهاد في سبيل الله، فالجهاد فرض على أمة صائمة، والصوم فرض على أمة مجاهدة. ولذلك أول شهر يفرض فيه الصوم هو العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فرض الجهاد، وفيه وقعت أول غزوة، هي الغزوة الفاصلة التي سماها الله فرقانا. وكان قبل ذلك المؤمنون ممنوعين، محرم عليهم أن يمسكوا بالسلاح وأن يقاتلوا، بل كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن كانوا ممنوعين من القتال، لأن القتال لابد أن يكون في سبيل الله. محرم عليك أن تقاتل من أجل الشهرة، من أجل أن يمدحك الناس، من أجل أن يقول الناس هؤلاء صناديد شجعان. لا، القتال لابد وأن يكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لهم كفوا أيديكم إنهم يا ربنا يعذبون في بطحاء مكة، كفوا أيديكم. كان من الممكن أن يفرض عليهم القتال وتدور حرب عصابات على أرض مكة، وكانوا مؤهلين لذلك الصحابة، وكانوا رجالا، وكانوا شجعان، وكانوا يطلبون من النبي الإذن بأن يجعلوا مكة حربا ونارا على أهلها، ومع ذلك يمنعهم رب العالمين، لأن رب العالمين يريد أن يكون الغضب لله وليس للنفس، أن يكون القتال لله وليس للانتصار للنفس. الله يريد أن يعلم المؤمنين كل شيء، فإن قاتل قاتل لله وقاتل بالله، وإن امتنع امتنع لله وامتنع بالله، وإن صبر صبر لله وصبر بالله، وإن عفا عفا لله وعفا بالله. يريد أن يكون كل شيء يفعله المؤمن لله وبالله، ومن هنا منعوا من القتال حتى أذن لهم. كان في البداية محرما، ثم بمجرد الانتقال إلى دار الهجرة، لأنه بين أنه لا يجوز القتال الذي يترتب عليه مآسي تضر بالمسلمين. ولذلك قال في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم يقول: لو تزينوا وحدث الفرقان وانفصل هؤلاء عن هؤلاء وأصبحت هناك دولة قائمة لها منعة لها قوة والكفار في مكان آخر هناك انفصال، لكن لنرتكب حماقات تأتي على المستضعفين من المسلمين الذين لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم. الجهاد له فقه، الجهاد ليس مغامرة، الجهاد ليس مقامرة. ولذلك كان الجهاد الحقيقي حينما يتحقق في الواقع يؤتي ثماره، ومن ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. تريد أن تعرف الجهاد الحقيقي من الجهاد غير المأذون به شرعا؟ انظر إلى العواقب. ولذلك قال: لو تزيلوا انفصلوا تزيل لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإذا هنا كان ممنوعا، ثم أذن مجرد إذن في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن فقط مش أمر. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هم أهل النصر يا ربنا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالجيل الذي يعلم رب العالمين أنه إن مكن وانتصر سيحقق ما يريده الله تبارك وتعالى يرزقهم النصر. الذين من هم أهل النصر؟ الذين إن مكناهم في الأرض حدث منه كذا وكذا وكذا مما ذكرته سورة الحج. ليأتي بعد ذلك الأمر بالقتال وتحقيق ذلك مباشرة بين المؤمنين وبين الكفار على أرض بدر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يدعو ربه دعاء شديدا، لدرجة أنه قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اسمع اللهم إن تهلك هذه العصابة، هذه الجماعة التي معي تعصبت للحق، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هؤلاء هم عبادك يا رب العالمين، هؤلاء لو نجحوا وتفوقوا وانتصروا فإنهم سيعبدون خلقك لك. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت المجاهدون على أرض بدر وانتصروا، وكانت هي البداية. ولذلك سميت بغزوة الفرقان. حينما ننظر للعدد من الفريقين، 1000 من المشركين وثلثهم حوالي 300 من المؤمنين، معركة إذا نظر إليها بالمقاييس العسكرية يعني معركة بسيطة، والسلاح المستخدم السيف والنبل والرمح وما شاكل ذلك، معركة بسيطة بكل المقاييس العسكرية والسياسية. ولكن آثار هذه المعركة أعظم من أعظم آثار لأي معركة وقعت في دنيا الله رب العالمين. هذه المعركة حينما انتصر فيها المسلمون فتحت أبواب الدعوة الإسلامية، ومن يومها وانداحت دائرة الإسلام اتساعا. كانت هي البداية التي أعقبها بعد ذلك اتساع للدائرة الإسلامية، فكان بعد أحد ثم الخندق ثم فتح مكة ثم حتى وصل الإسلام إليكم أنتم. وهذا هو السر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وسر قول الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجو. ما هذا؟ هذا كلام موجه للمؤمنين. أي مؤمنين؟ المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان. يا أيها الذين آمنوا، يا كل من آمن وأعلن إيمان في زمان الرسول، فيما بعد زمان الرسول إلى ما تستقبل الدنيا من أذننا وإلى قيام الساعة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هذه الآية تتحدث عن مجيء الجنود لمحاصرة المدينة في غزوة الأحزاب. ما هي المنة علينا نحن؟ نحن أبناء القرن الخامس عشر الهجري. ما هي المنحة والمنة والنعمة؟ قد يفهم هذه النعمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والذين حضروا هذه الغزوات. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هم الذين جاءتهم الجنود، فأرسلنا عليهم ريحا أرسل الله الريح والجنود على المشركين. فما هي النعمة علينا نحن؟ النعمة أن الله ثبت هؤلاء الغزاة، هؤلاء المجاهدين. لولا أن الله ثبتهم لما شم واحد منكم رائحة الإسلام والإيمان. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وإنما حينما ثبت المقاتل على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم وصل الإسلام إليكم أنتم، فاذكروا نعمة الله عليكم أنتم يا أهل الإسلام والإيمان في كل زمان وفي كل مكان، في القاهرة، في دمشق، في بغداد، في مكة، في أمريكا، في روسيا. أي مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض يذكر نعمة الله أن ثبت المجاهدين الأوائل على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم حتى وصل الإسلام إليكم. آباؤكم لم يكونوا يعرفون شيئا، آباؤكم الأقدمون عن دين الله تعالى ما كانوا يعلمون شيئا عن القرآن. أهل مصر وقت وقوع هذه الغزوات كانوا يعرفون شيئا عن القرآن أو عن الإسلام أو عن محمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق؟ ما كانوا يعرفون شيئا لولا ثبات هؤلاء. فاذكروا نعمة الله على الأولين حتى وصل الإسلام إليكم أنتم. فإذا شهر رمضان شهر الفرقان، شهر الانتصارات. لماذا كانت الانتصارات في رمضان وما حدثت معركة في رمضان إلا وانتصر المسلمون؟ في بدر وفتح مكة كان في شهر رمضان أيضا، ثم الحرب المقدسة ضد المجوس، غزوة أو معركة القادسية متى وقعت؟ في شهر رمضان. عين جالوت في شهر رمضان، حطين في شهر رمضان. ولذلك كان دائما المسلمون حينما يدخلون الحروب ويقاتلون في شهر رمضان كانوا ينتصرون بفضل الله تبارك وتعالى، لأنهم يكونون إلى الله أقرب. ورب العالمين قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن جندنا لهم الغالبون. المقاتل المسلم حينما يقاتل في شهر رمضان يكون معه معية الله تبارك وتعالى. انظر إلى نفسك، إلى الرسم البياني لإيمانك طوال العام، تجد نفسك أنت قريبا من الله في شهر رمضان، وكذلك الذي بجوارك والذي بجوارك وسائر المسلمين يكونون إلى الله أقرب. فلذلك يكونون أقرب إلى معية الله، أقرب إلى نصر الله تبارك وتعالى. صيام مع قراءة قرآن مع دعاء، والحروب والانتصارات يحتاج الإنسان فيها للدعاء. ولذلك كان أئمة المسلمين وقواد المسلمين في المعارك كانوا يقولون إذا جاءوا في يوم الجمعة سيقاتلون يوم الجمعة يقولون للجنود سنؤخر المواجهة سنؤخرها حتى تأتي الشمس في كبد السماء تزول الشمس عن كبد السماء يعني يأتي وقت صلاة الظهر لماذا؟ لأن الخطباء يكونون على المنابر يخطبون في ذلك التوقيت ويدعون للمجاهدين بالنصر فحينئذ يصادف ذلك الدعاء فيتحقق ولذلك انظروا إلى آيات سورة الصيام أو آيات أحكام الصيام في سورة البقرة جاء في وسطها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تخيل حينما يدعو الصائم حينما يدعو القائم حينما يدعو المتقي ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني وأخذ صلى الله عليه وسلم يكسر من الدعاء حتى سقط رداءه فأخذه أبو بكر الصديق والتزمه وقال له كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله منجز لك وما وعدك حتى رأى جبريل على ثناياه النقع فعلم حينئذ صلى الله عليه وسلم أن النصر آت لا محالة وهذا الأمر لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده بل حتى مع الأقدمين وانظروا إلى قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في الدعاء في وسط المعركة وكذلك فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت شهر رمضان شهر الدعاء شهر القرآن شهر الفرقان شهر الصوم شهر تحقيق التقوى التي تورث الفرقان الظاهري والباطني شهر الانتصارات كما رأينا في التاريخ الإسلامي أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الكرام إن تحدثنا عن الانتصارات في الأزمنة القديمة في بدر وفي فتح مكة وفي القادسية وفي حطين وفي عين جالوت فإننا لن ننسى ونحن في هذه الأيام ذكرى العاشر من رمضان تلك المعركة التي نصر فيها رب العالمين المسلمين والجيش المصري على الصهاينة من المتهودين الذين اعتدوا على الأرض وعلى العرض وعلى المسلمين لا ننسى هذا الأمر لأن الحرب في شهر رمضان كما رأيتم بفضل الله تبارك وتعالى يتحقق دائما فيها النصر ولذلك علينا كمسلمين أن نحقق أسباب النصر القضية ليست بالادعاءات وليست بالتورط في أمور قد لا تكون محسوبة العواقب وإنما على المسلمين أن يكونوا جندا لليوم الموعود حققوا الجندية الجندية ليس بمعنى الجندي العسكري لا الجندية لله وإن جندنا لهم الغالبون حقق الجندية لله معنى أن تحقق الجندية لله أن تكون صادقا مع رب العالمين سبحانه وتعالى وتكون رهن الإشارة كما يقال حينما يأتي اليوم الموعود للحرب وللقتال تكون مستعدا كل في دائرة اختصاصه فالحروب الآن والجهاد الآن ليس بالمدفع أو بالدبابة أو بالسلاح فقط، فلقد أصبحت المعارك في هذا الزمان مختلفة، والمجال فيها واسع وشاسع. كل إنسان في مكاني على صغر، إياك أن تؤتى من خلاله، إياك أن تؤتى من خلال الصغر الذي أنت عليه، إياك أن تكشفه، وإلا كنت حينئذ من الماكلين عن أداء الأمانة، وكنت والعياذ بالله لست مؤديا للأمانة وخائنا، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال أيضا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا، إياك أن تخون الأمانة التي خولت بالمحافظة عليها. كل إنسان أنت أمين على نفسك، أمين على إيمانك، أمين على إسلامك، أمين على أبنائك، أمين على الموقع الذي كلفت به، أمين على وظيفتك. إياك أن تغش، إياك أن تظلم، إياك ألا تؤدي العمل الذي أنيط بك. أنت أمين على كل ما جاء تحت يدك، أنت أمين على حتى السر الذي يضعه أحد عندك. إن أفشيت هذا السر كنت خائنا للأمانة، فالأمانة أمرها واسع، فاحذر أيها المؤمن أن تكون خائنا للأمانة. هل الذين وقعت منهم الخيانة لله وللرسول وللدين مؤهلين للنزول للنصر عليهم؟ نحن لو فتشنا في أنفسنا كثير منا يتعجل المعارك، وما علموا أنهم ربما بتعجلهم ماذا يتعجلون؟ الهزيمة وليس النصر. وإنما انظروا في أنفسكم، كونوا مؤهلين لمعية الله تعالى، كونوا مؤهلين لنزول نصر الله تعالى علينا. كل إنسان ينظر في موقعه، وعليه أن يقوم بأداء ما اؤتمن عليه. ولذلك كان من أعظم الانتصارات أن تنتصر على الشيطان وأن تنتصر على نفسك. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من قول الزور، ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إياكم وقول الزور. أصبحنا في هذا الزمان قول الزور مسيطرا على الكثرة الكاثرة من الناس، لدرجة أننا وجدنا بعض من يتكلم في دين الله وفي العلم يتبارى من أجل أن يتقرب إلى العلمانية، أو أن يتقرب من اللادينية، أو أن يوحد بين الأديان كما يزعمون، لدرجة أنهم أصبحوا يميعون الدين تمييعا عجيبا. فوجدنا من يجعل العلاقة بين الشاب والشابة علاقة لا غبار عليها ولا شيء فيها على الإطلاق، مع أن هذا الأمر لا نقول محرم ديانة، بل أهل القيم والمبادئ والتقاليد الأسرية الراسخة في بلادنا ترفضه. المصريون يرفضون هذا الكلام جملة وتفصيلا، المسلمون وغير المسلمين، لأنهم عندهم نخوة، عندهم رجولة، عندهم غيرة على الأعراض. البعض بدأ يميع الدين تميعا عجيبا، لدرجة أننا سمعنا من يقول إنه من الممكن أن يأتي يوم القيامة فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يلغي قضية النار من أساسها. نقول: إن فتح هذا الباب في مسألة الجائز والجائز والجائز، فربما خرج علينا في هذا الزمان الذي بدأنا نستمع فيه إلى الأعاجيب من يقول لنا إن ربنا قد يفاجئنا بعدم البعث وبعدم قيام القيامة من أساسه. هذا يقوله مسلم، هذا يقول عاقل، هذا يقول إنسان قرأ كتاب ربه سبحانه وتعالى ودرسه وادعى العلم الواسع والفقه الشاسع. ما هذا أيها الناس، ما هذا أيها الناس؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. علينا أن نتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حذر تحذيرا عظيما من أن نسلك سبيل المغضوب عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من النهي عن التشبه بهؤلاء، وقال لا تتبعن سنن من قبلكم، حذو القزة بالقزة. وكثير من الناس يظنون أن هذا الكلام قاصر على تغيير الشيب، قص الشارب، إعفاء اللحية، كل هذه الأمور مقصودة، ولكن أعظم من ذلك شراء آيات الله بثمن بخس دراهم معدودة. يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، إلى آخر الآيات. ولذلك لأمر ما مهم أكثر القرآن الكريم من الكلام عن العلماء الذين حرفوا وبدلوا في كتب الله القديمة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك أكثر القرآن الكريم من تحريف الكلم عن مواضع، قال يحرفون الكلم عن مواضع بالتشدق والهرطقة والتفلسف وما شاكل ذلك. ولذلك نهينا كما نهانا ابن مسعود من أن نثق في أنفسنا، قال إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، احذروا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إياكم وزلة العالم، إياكم وزلة العالم، فإن زلة العالم زلة للعالم، لأنه يتبعه أناس كثيرون. وأصحاب الأغراض وأصحاب الأمراض ينتظرون أمثال هذه المقولات وأمثال هذه الكلمات لكي يقوموا بنشرها من أجل أن تصبح سبيل الله معوجة. ونحن نذكر الجميع في هذا الشهر الكريم بأن يعودوا إلى ربهم وأن يؤوبوا إليه وأن يدعوه مخلصين، أن يجعلنا من الصادقين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا يا ربنا إلا وأنت عنا راض. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألهمهم ربنا أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على ترك المنكر ومحاربة المنكرات. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يرزقنا خير رمضان وخير ليلة القدر، إنه بالإجابة جدير، فعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أقم الصلاة.